معجزة الإسلام الكبرى في هذا القرآن، نتلو ما تأتينا البشرى من رب الأكوان. معجزة الإسلام الكبرى في هذا القرآن، نتلو ما تأتينا البشرى من رب الأكوان. هو نور كم يهدي الحيرة وطريق الإيمان، في الكون شذاه قد انتشر وثناه قد لاح وظهر وتألق دوما والدار.
عند الفارق بين الاستخلاف والتمكين، فقلنا الاستخلاف ورد في كتاب الله 5 مرات في 4 آيات، بينما ورد التمكين 13 مرة. قلنا الاستخلاف لمن يستحق ولمن لا يستحق. قلنا الاستخلاف للمستضعفين، يستخلفهم الله محل الظالمين لينظر كيف يعملون. قلنا الاستخلاف بلا شروط، ابتلاء من الله عز وجل لأناس إن نجحوا في الابتلاء وضعوا قدمهم على أول طريق التمكين، وإن رسبوا عادوا إلى الوراء أسوأ مما كانوا. وقلنا عمود أعمدة آيات الاستخلاف آية الأعراف، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقلنا عمود أعمدة آيات التمكين آية النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الآية. قلنا الاستخلاف لمن يستحق ولمن لا يستحق وبلا شروط، أما التمكين فله رجاله وله شروطه. ذكر الله في آية التمكين شروطا، أولها آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فالشرطان الأولان للتمكين الإيمان والعمل الصالح. وكلمة آمنوا وعملوا الصالحات تضمر الإسلام العملي كله، تضمر الإسلام بأسره. حدثني عن خير أمر به الإسلام أو عن شر نهى عنه الإسلام، حدثني عن عمود من أعمدة الإسلام لا يدخل تحت قول الله آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الشرطان الأولان يعنيان أن التمكين لمن عاش بالإسلام كلا متكاملا. الشرط الثالث، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الجملة تبين أن التمكين للدين وليس لي ولك وليس للأفراد ولا للجماعات، التمكين للدين. فإن كنت من آل الدين عاملا للدين مكن الله للدين بك، وإن كنت تتزي بزي الدين عاملا بالدين طالبا دنيا ضاع الدين بك واستبدلك ربك واستعمل غيرك. وليمكنن لهم دينهم، التمكين للدين وليس للأفراد، الذي ارتضى لهم، الدين الذي يرتضيه الله عز وجل. هل هناك دين يرضي الله وهناك دين لا يرضي الله عز وجل؟ الإجابة نعم. دين العزة والكرامة، دين قولة الحق في وجهة الظالم، دين الثبات على دين الله لا دين الضعف والهوان. باسم القرآن، باسم قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يؤتى بهذه الآية ليس في مواطن الدعوة وإنما في مواطن الدفع. يعتدى علينا والموطن موطن دفع، فيقول قائلهم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. 3 شروط، آمنوا، عملوا الصالحات، عاملون للدين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. قلت في اللقاء الماضي آية التمكين وردت في سورة النور سورة الفرائد. قلت سورة النور تفردت بأمور أربعة، تفردت بآية التمكين، بآية النور، باسم السورة، بمطلع السورة. ووقفنا مع مطلع السورة في آخر لقاء. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكروا. سورة أنزلناها وفرضناها سورة النور، وكذا كل سور القرآن نزلت من السماء، نزلت من عند الله، فيها أحكام مفروضة، فيها آيات بينات. جميل. إذن هذا المعنى في هذا المطلع يصدق على كل سور القرآن. 114 سورة نزلوا من السماء، فيهن أحكام مفروضات، فيهن سنن وبينات. سورة البقرة نقول نزلت من السماء، فيها أحكام مفروضة، نعم. سورة الماعون، سورة النساء، سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي، أحكام مفروضة، لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، خبر. سؤال عجيب، هذا المطلع لما خصت به سورة النور مع أنه يصدق وصفا لكل سور القرآن؟ قلنا في اللقاء الماضي للإجابة على هذا السؤال لابد أن تتوقف مع السورة كلمة كلمة وجملة جملة وآية آية ومقطعا مقطعا. اقرأ الآية الأولى بعد هذا المطلع: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قلت هذه الآية كفيلة بتربية أمة الإسلام الآن، هذه الآية كفيلة بتربية أمتنا. اقرأ معي الآية تجد العجب العجاب، وتجد أمورا تربوية لو عقلتها الأمة لاستقامت على الجادة. الزانية والزاني فاجلدوا، بدأ بالمرأة مع أن الأصل البداية بالرجل. الآية اللي بعدها: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، بدأ بالرجل. قالوا عند النكاح بدأ بالرجل وعند الحد بدأ بالمرأة، إشارة إلى أن المرأة مقدمة في الحدود. خطأ خطأ. ما عندك في حد السارق في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بدأ بالرجل. قالوا في الحد في السرقة بدأ بالرجل لأن الأقدر على السرقة الرجل، ولأن الكسرة الكاسرة من اللصوص رجال، وقلة من النساء تسرق حتى سرقة المرأة تكون بإعانة رجل، فمدار السرقة على الرجال، قوة وجرأة موجودة في الرجال قليلة في النساء. أما هنا في حد الزنا فبدأ بالمرأة لأن مدار الزنا على المرأة، إن عفت عف الرجل، وإن انزجرت انزم الرجل، انزجر الرجل. فلما كان الحديث عن الحد الزاجر الرادع بدأ بالمرأة إرادة لردعها وزجرها، لأنها إن انزجرت فلا زنا. لذلك من أراد إصلاحنا بدأ بإصلاح المرأة ومن أراد إفسادنا بدأ بإفساد المرأة، فالمرأة بذرة المجتمع، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قالوا الزنا جريمة شنيعة، من شناعتها وضعها القرآن بين قتلين في سورة الإسراء: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل زنا قتل. قالوا إشارة إلى أن الزنا قتل حقيقي ومعنوي ونفسي. كيف؟ عندنا الزاني المحصن عقوبته الرجم حتى الموت وهو قتل بالبطيء، ومن زنى بامرأة أهلها يريدون قتلها، وإن طالوا الزاني قتلوه، ولو ولدت من زنا يريدون قتل وليد الزنا، ولربما حدث اقتتال بين عائلتين بسبب الزنا، هذا قتل حقيقي. قتل للعفة وللخلق، الزنا قتل للعفاف وللأخلاق الكريمة. قتل نفسي، الزانية تلاحقها نظرات الناس فتقتلها مئات المرات، والزاني كذلك تلاحقه نظرات الناس، ووليد الزنا تلاحقه نظرات الناس فتقتله، فهي جريمة محاطة بالزنا، لذا وضعها القرآن بين قتلين. الزانية والزاني فاجلدوا، حديث عن الزاني غير المحصن عقوبته الجلد 100 عام، الجلد 100 جلد، وتغريب عام كما أفادت السنة، وعقوبة الزاني المحصن الرجم حتى الموت. من هو الزاني المحصن؟ الذي سبق له الزواج، ويخطئ بعض طلبة العلم فيقولون الزاني المحصن هو الزاني المتزوج، وهذا خطأ، لأن الرجل لو تزوج ثم طلق وزنى هو محصن، لو ماتت زوجه وزنى هو محصن، في هذا التوقيت ليس متزوجا لكنه محصن، فالتعبير الصحيح من سبق له الزواج. طيب، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، كانت عقوبة الزنا قاسية لأنها جريمة قاسية في اجتساس أصل الأخلاق من المجتمع، في استئصال أصل الأخلاق من المجتمع، والقسوة مطلوبة في محلها، ووضع اللين موضع الشدة ضعف، وحاشا لله أن يكون شرع ربنا يسوقنا إلى ضعف. اسمع، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. لماذا لم يقل القرآن فاجلدوهما وهو أوجز؟ لو قال القرآن فاجلدوهما لجاء متفلسف وقال فاجلدوهما 100 جلدة، أي الرجل 50 والمرأة 50، وهذا خطأ. ولربما أتى الفاشل الذي زنى وقال آخذ 100 عن نفسي و100 عنه، فيأتي القرآن محددا مفصلا فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، لا يتحمل أحد عقوبة أحد، ولا تنصف العقوبة بين اثنين. اسمع، لما تستحقه الأمة من باب تربية الآن، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما هذا؟
القرآن ينهى عن الرأفة؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله. لا رأفة هنا، لا ينهى عن الرأفة. الشيخ دين دين الرأفة والرحمة والسلام والأمن الاجتماعي، دين دين الحلم والحكمة والموعظة الحسنة والدعوة إلى الله بلين. إيه ولا تأخذكم بهما رأفة؟ أنت فاهم غلط. لا، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نهى القرآن عن الرأفة بهذين لأن الرأفة بهما قسوة على المجتمع وإفساد للمجتمع، فالقسوة بهما عين الرأفة بالمجتمع، والرأفة بهما في غير محلها لأنهما ليس أهلا لها، والرأفة بهما تفسد مجتمعا بأسره وتقوي مجتمعا على المعصية وتجرئ مجتمعا على المعصية. فلا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولم يقل في تطبيق الحد، انتبه، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال دين الله ولم يقل في الحد، لأن تطبيق الحد عين دين الله. تطبيق الحد دين الله. يبقى من يحارب الحدود يحارب دين الله، وليس من أهل البحث عن دين الله، وإن ادعى ذلك فهو كاذب مدلس على كل خلق الله. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي من رأف بهما ليس مؤمنا بالله، ومن امتنع من الرأفة فامتناعه من الرأفة بهما دليل إيمان بالله. نعم، علق عدم الرأفة وجعلها علامة للإيمان بالله، علق الإيمان بالله على عدم الرأفة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة الذي تقفون فيه بين يدي الله. وكأن الآية بعدما أتت بلفظة حربا على المشاعر الناعمة المكذوبة التي تحارب الحدود بها وتحارب أصول الدين بها، القرآن بيلغي مشاعر ناعمة مكذوبة. يا راجل، بدنا دين الرحمة والسماحة والحلم والرأفة. انت فاكر ان الاسلام عاوز يطبق الحدود؟ الاسلام مالوش رغبة في تطبيق الحدود، كذب. كيف يشرع الله امرا لا يطبق؟ انما قل نبرأ الحدود ما استطعنا، يلقن النبي المحدود حجته ليس رغبة في عدم تطبيق الحد، وانما اطمئنانا لانه صاحب حد، وخوفا من أن يكون مظلوما، احترازا لتطبيق الحد في غير محل. استحق تطبيق الحد يطبق عليه. اسمع، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله، كانت كافية لما يأتي واليوم الآخر، كأنها إشارة لدعاة مدلسين باسم الدين يبيعون الدين باسم الدين، يقول لهم يا من تحاربون دين الله باسم الدعوة إلى الله اذكروا اليوم الآخر الذي تقفون فيه بين يدي الله يسألكم عن تدليسكم على خلق الله.
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. منهج حياة بوضع الشدة في محلها ومع أهلها، ووضع اللين في محله ومع أهله. لو أخذت أمتي بهذا المنهج الآن لانصلحت الأمة، تنصلح. إنما يعتدى علينا، فيأتي من يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، نقول كفاكم تدليسا على كل خلق الله. إن الآية بدأت بقول الله ادعو، فالحكمة والموعظة الحسنة في موطن الدعوة، وإن كنتم تدعون أنها في كل موطن فنسألكم. وأين قول الله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل؟ فين الآية دي؟ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فين الآية دي؟ ادعوا في موطن الدعوة، والآيات دي في موطن الدفع. ووضع هذه محل تلك فساد عظيم عميم. وأعطيك مثالا للرجل الذي دلس عليك باسم الدين فأفسد عليك حياتك. اسمع، أنت مريض ضغط عالي، رحلت إلى طبيب كشف عليك، أعطاك علاجا أعلى من الضغط، زود الضغط عندك، مت، جالك نزيف، كنت هتموت. رحت تشتكي الدكتور، مستحيل يكون دكتور يدي المريض الضغط بتاعه عالي يديله دواء يعلي الضغط. سألنا لنا الراجل دكتور وطلع علينا الشهادة، يا عم أنا هو دكتور، واخد دكتوراه وطبيب، واخد دكتوراه في الطب كمان. نشكك في انه طبيب، طلع طبيب زي الشيخ اللي بيقول كده، برضو شيخ واخد شهاد. وبعدين جه الطبيب قال لك انا وظيفتي ادي لك علاج، واديتك علاج، وانا اديتك سم، تحاسبني لما اديك سم. ترد عليه تقول له بس حضرتك اديته علاج غلط، فانت بتتحاسب عشان وصفت علاج غلط قتل الطبيب، قتل المريض، او زاد من مرض المريض. فالشيخ بيقول لك انا شيخ، وظيفتي قال الله وقال الرسول، وما قلت لك شيء حاجه خارج قال الله، انا قلت لك قال الله وقال الرسول، انا قلت لك ايه. نقول له انت قلت ايه بس غلط في غير محلها، كما اعطى الطبيب الدواء في غير محله فكاد يقتل المريض، أنت تستدل بآية في غير محلها فتفسد أمة، كما قال ابن القيم في باب طبيب الأبدان وطبيب الأديان. دايما الناس تحترز لطبيب البدن، رايح تكشف على عينيك أبحث عن طبيب متخصص، رايح تسأل قالوا لك ده الدكتور ده فلان راح عنده عيني فقد عينه، تقول له يا عم وليه بلاش منه روح لطبيب تاني. عند الدين تروح للشيخ اللي على مزاجك اللي هيديك الفتوى بالمقاس. قال لك الشيخ ده أفتى بحلية فوائد البنوك التي هي ربا محرم. شيخ ولا مش شيخ؟ شيخ مفتي ولا مش مفتي؟ واخد شهادة ولا مش واخد؟ أنا همشي وراه. في هذا المعنى يقول ابن القيم ومدار الناس في دنيا الناس على الاحتراز لطبيب الأبدان دون طبيب الأديان، مع أن مدار الأكوان على طبيب الأديان. طبيب الأديان اللي هو الشيخ، طبيب الأبدان اللي هو الطبيب المعالج. انت بتحترز لطبيب البدن عشان لو غلط يموتك ولا يزيد، إنما طبيب الدين اللي هو الشيخ بتاخد اللي هيريحك، حتى وإن حامت حوله شكوك وشبهات برضو انت عاوز اللي يريحك.
كلام جميل. الذين دلسوا على الناس وفي كل موطن وفي كل مقام يقولون ادعوا. بنقول يا جماعة لن تحل مشكلاتنا إلا بالجرأة والمواجهة وتطبيق حد الله بلا هوادة. حتى مع النصارى مشاكلنا مع النصارى الفتنة الطائفية التي يبحث عنها لحرق مصر بها تطبيق شرع الله يحفظ مصر من هذه الفتنة. مشكلة الخصوص كله عمال يكلم المسلمين عملوا المسلمين سووا. أحقوا الحق وأبطلوا الباطلة لتستأصلوا الفتنة في مهدها. لا تغلقوا الجرح على قيح، هيتفتح تاني ويورم تاني والألم يبقى أصعب. كل الروايات وإن اختلفت أجمعت على أن سمير إسكندر النصراني الذي كان مرشحا لمجلس الشعب، التاجر المحامي الذي معه أموال ومعه رشاشات في كل مشكلة بيضرب بالرشاش، هو الذي تسبب في قتل المسلم. دايما عندنا في الإعلام يمسك رد الفعل ويسيب الفعل. يا ناس، البادئ النصارى والقتيل من المسلمين، وكان تحرك المسلمين رد فعل. حل يا مولانا موتهم؟ لا، حل تطبيق شرع الله وقانون الله على الكل. لا تجامل نصرانيا ولا تجامل مسلما. من أخطأ سمير اسكندر يجي يتحاسب، من أخطأ يحاسب مسلما كان أو نصراني، من تسبب في هذه المعركة يحاسب مسلما كان أو نصراني. إنما تجامل وترسل النصارى، بعدين النصارى بيشيعوا جنازة، أيدي خفية تعبس وتضرب. مستحيل نصارى هيضربوا نصارى، مين وليه والمصلحة مين؟ في بلطجية يستأجروا لهذا لحرق البلد؟ آه. طب النصارى والمسلمين ينتبهوا؟ آه. لأن مصر للكل؟ آه. ومظلة الإسلام تحفظ الكل؟ نعم. ولن ينصلح النصارى في مصر إلا بالإسلام؟ نعم. ولن يروا خيرا بل كل خير إلا في ظل الإسلام؟ نعم. والخير العميم العظيم ينتظر النصارى بالإسلام؟ نعم. العدالة المطلقة تنتظركم في الإسلام، إحقاق الحق وإبطال الباطل ينتظركم في الإسلام. فإن كنتم تبحثون عن حق فاطلبوا الإسلام، وإن كنتم تبحثون عن تميز على المسلمين فحاربوا الإسلام. الإسلام لن يظلمكم ولن يجاملكم. إن قرآن ربنا نزلت فيه 10 آيات تعاتب المؤمنين وعلى رأسهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من أجل يهودي ظلم، وتختم العتاب لرسول الله بقول الله ولا تكن للخائنين خصيم. إن علي بن أبي طالب سلبه اليهودي درعه، يهودي سرق الدرع بتاع سيدنا علي، سيدنا علي يقول له الدرع بتاعي، يقول له لا بتاعي، طب هيا بنا إلى القاضي. راحوا للقاضي، سيدنا علي أمير المؤمنين، الدرع في إيد اليهودي. القاضي يقول لسيدنا علي معك بينه؟ يقول له معيش بينه، واليهودي معاه بينة، الحيازة فرع الملكية في إيده. فحكم القاضي لليهودي بالدرع لأنها في يده والحيازة فرع الملكية. فقال اليهودي القاضي تحكم له أنت تعلم أن الحق معه؟ قال له آه. ليس القاضي أن يحكم بعلم، إنما قدامي بينات ودليل والأمير معهوش بين. قال طب والله إن الدرع على درع أمير المؤمنين. اتغاظ اليهودي من العدل، إيه رأيك بقى إن الدرع بتاع سيدنا علي؟ فقال له سيدنا علي ولصدقك وأمانتك الدرع هدية مني لك. فما برح اليهودي مكانه حتى أسلم. هو ده إسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بر جماع كل خير، واقرأوا آية البر في البقرة. وقسط يعني العدل، ينتظركم منا الخير والعدل. طب أستحلفكم بالله ماذا تريدون غير ذلك؟ قسوة شدة احتاجها مصر الآن. مصر الآن محتاجة شدة بالشر أهو. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا رأفة مع المحدود، لا رأفة مع صاحب الحد، لا رأفة مع مجرم. الرأفة به تضر بأمة. بعدين إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لو رأفتم بهما لستم مؤمنين. بس. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طائفة عدد كبير يصح أن يطوف حولهما. لما؟ قالوا لسببين تربويين. الأول عقوبة زائدة للجاني. الجاني ضرب 100 جلدة، عقوبة بدنية، عقوبة نفسية فضيحة، بس كلها شايفة. يبقى الفضيحة أمام الناس عقوبة بدنية. ولدك أخطأ فضربته في البيت، وأنت تضربه سقطت العصا فأعطاها لك في يدك، كل كذلك كان أبي كفيف رحمه الله يضربه لو العصا وقعت اداله في إيده، فكان ينزوي ويبكي رحمه الله. زمان لو العصاية وقعت في ايده وقت الدهال زمان، يعني ما تاخدوش في بالكم. ضربت ابنك في البيت لا شيء، آلمته بدنيا. لو ضربته في الشارع أمام الناس يتألم ويقول لك ساعة تعود إلى البيت يا أبي، قطعني اذبحني في البيت، قطعني حتت في البيت، إنما تضربني قدام الناس قتلتني نفسيا. يبقى ضربك لولدك ألم، ألم أشد إضافي ضربك له أمام الناس، ألم إضافي وهو الفضيح. يبقى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فائدة للجاني الردع وعقوبة إضافية وهي الفضح أمام الناس، وفائدة للرائي. تخيل شفت راجل بيرجم حتى الموت، يتضرب بالطوب، دمه سايح، موت بالبطيء، 6 ساعات 10 ساعات لغاية ما مات، 5 ساعات 3 ساعات، مشهد قاسي ينطبع في ذهنك لا ينسى. ليه؟ لك هدف تربوي للرائي. ايه الهدف؟ بعد هذا المشهد عدت الى عملك فاتتك شيطانة لعوب متجملة تعرض عليك نفسها في الحرام، كانت جميلة، كانت فاتنة، حركت الشهوة في ظهرك، داخل على الحرام، تذكرت المشهد، واحد بيموت بالبطيء، دمه سايح، يضرب بالطوب بالحجارة حتى الموت، تحركت الشهوة في ظهرك بفعل شيطانك، تذكرت هذا المشهد، كان هذا المشهد كفيلا باستئصال الشهوة من ظهرك. وذكر ربك. لذلك قال الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سماهم مؤمنين لأن الذي يقوى على مشاهدة الحد مؤمن، والذي يقبل الحد مؤمن، والذي يحارب الحدود ويجترئ عليها ويتكلم فيها ويدعي قسوتها ليس مؤمنا. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ما رأيك في تربويات هذه الآية؟ ألا تربينا؟ ألا تحل معضلاتنا الآن؟ قلت لك هذه الآية كفيلة بتربية الأم في كده، آيات فرائض. كما رب الله حبيبه صلى الله عليه وسلم بآية، رب الله حبيبه
بآية. تحفظونها جميعا في سورة الشرح. فإذا فرغت فانصب. ولدك يريد اللعب تقول إذا فرغت من مذاكرتك فلعب. يذاكر تعب يريد النوم تقول إذا فرغت من واجباتك فنم. يريد الراحة إذا فرغت من الواجب والعمل فنم فارتح. هذه لغة البشر وتربية البشر. أرضى الله فقد رب حبيبه بقوله فإذا فرغت من الدعوة إلى الله وجلادها ومشاكلها، من دعوة المشركين والصبر على أذاهم وآلامهم البدنية وسبهم وإيذائهم باليد واللسان وقتالهم الذي وصل إلى حد الرغبة الأكيدة في القتل، اقتتال، سب، قذف، شتم، حرب، مشاكل الدعوة. إذا فرغت من هذا كله فانصب فتعب وأقم نفسك قائما راكعا ساجدا لله في محراب قيام الليل. إذا فرغت من الدعوة وآلامها، من دعوة المشركين ومشكلاتهم، من جلاد المشركين والقتال معهم، إذا فرغت من كل هذا فتعب فأتعب نفسك وانصب بدنك قائما راكعا ساجدا لله. بأبي أنت وأمي يا رسول الله فأين الراحة؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. قدر الله أن تكون كل لذة في حياة رسول الله منغصة. يعود من غزوة بدر منتصرا سعيدا بنصرة الله للقلة المؤمنة على الكثرة الكافرة، فيقول أسامة بن زيد عاد النبي من بدر وقد سوينا التراب على ابنته فاطمة على ابنته رقية. رجع بالنصر سعيدا به ليلقى الصحابة قد باروا ابنته في التراب. كل لذة منغصة وكل لذة وكل نعيم في الدنيا منغص، ليبقى نعيم الجنة يقف فريدا تهفو إليه النفوس فتحسن عملها في الدنيا طالبة النعيم الآخر. فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من دعوتك ومشاكلها وآلامها فانصب واتعب بقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل. هذه الآية بتربوياتها كفيلة بتربية أمة الإسلام. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، منهج حياة، القسوة والشدة مع أهلها، واللين والرحمة والرأفة مع أهلها، هذا الذي نفتقده. ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لن تشهد إلا طائفة مؤمنة موقنة في أن الحدود هي الحل لمشاكل المسلمين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بدأ بالرجل لأن الحديث عن النكاح وأمر النكاح مرده ومداره على الرجال، فأنت تتزوج امرأة من رجل، تخطب امرأة من رجل، يشهد على العقد رجلان، يكون الإشهار أمام الرجال، فبدأ بالرجل فلا ذكر للمرأة في النكاح. الزاني لا يفكر إلا في زانية مثله أو مشركة أحط منه، وكذا الزاني.
قيل نزلت في عناق ومرسد، كانت بغيا في الجاهلية، وكان مرثد الصحابي القوي الفتي على علاقة بها في الجاهلية، وكان من قوته ينزل من المدينة إلى مكة ليسرق الأسرى ويأتي بهم للنبي. تخيل رجل أسير في إسرائيل، ينزل رجل من مصر يجيبه من جو إسرائيل ويجي. عملية تحتاج قوة بدن وقوة إيمان قبل البدن. اصطك بعناق في الطريق وهو يأتي بأحد الأسرى، فدعته إلى الزنا، فقال إني أخاف الله، فقالت إما تزني وإما أدل الناس عليك. إيه رأيك؟ يزني ولا يموت؟ لو دلتهم عليه لقتلوه. طبعا لو قلنا ده دلوقتي المتفلسفين يقول ارتكبوا أخف الضرين، يزني أخذ حتى الزنا سنة مؤكدة. لا، شوف الإيمان. فدفعها ورحل، فصرخت فدعت الناس، فأتى الناس يتتبعونه يريدون قتله. يا معشر مكة، مرشد ابن أبي مرشد يسرق أسراكم. جري حتى دخل إلى حظيرة، وقفوا أمامها في ظلمة الليل لا يتخيلون أنه بداخلها، شكوا في هذا. فقال رجل على بعض الروايات أنا سأخرجك لكم إن كان بالداخل. فتبول، فتحمل مرثد نتن الرجل وبوله وكان ومغيظه حتى نجاه الله وعاد إلى رسول الله. طلبته عناق في الحرام فطلبها في الحلال، وقال يا رسول الله أريد الزواج من عناق، فنزلت الآية وحرم ذلك على المؤمنين. فقال مرثد سمعنا وأطعنا. تربية. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بالشهداء، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، كم حكم؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 3 أحكام مترتبة على القاسف. لكن يستوقفنا في هذا تعبير القرآن البديع، والذين يرمون، سهل ترمي به. في كتب الفقه يسمى حد القذف، رجل يرمي امرأة أو رجلا بالزير، كلمة قد تقتتل أمة بسبب هذه الكلمة. رميت امرأة بالزنا، كان زوجها سقيم الفكر فقتلها، تسأل عن قتلها. قتله أهلها، قتل من اتهمتها به، فقتله أهله، قتل زوجه، قتل مراته، دخل السجن، ماتت امرأته، يتم ولده، ضاعت أسرة بسبب كلمة. لذلك العقوبة شديدة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما في الصحيحين: وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة تغضب الله. شوف تعبير النبي لا يلقي لها بالا. الحق يا جدع، النصارى بيقتلوا المسلمين يا جدع، هات الرشاشات يا جدع. ويجوا المسلمين ويقتتلوا مع النصارى، او العكس، الحق يا جدع، المسلمين بيدبحوا في النصارى يا جدع، الحق الحق، بيحرقوا في الكنائس، وتقوم العركة. كلمتك دي
هتسأل عنها أمام الله عن كل الدماء. كلمة الكذب هذه، قال النبي من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، نص كلمة اقتل، قال بس نص كلمة، أتى يوم القيامة مكتوبا بين عيني آيس من رحمة الله. كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في الدار 70 خريفا. شوف القرآن بيقول والذين يرمون سمى الاتهام بالزنا قذفا لا رميا، تقول خرج السهم من الرمية، سمى القرآن الاتهام بالزنا رميا، يشير لك أن رميتك بكلمتك أصابت مقاتل العفة ومقاتل الأنفس كما أصاب السهم مقاتل الصيد فقتله. الرجل بيصطاد عسه، بيضرب بالسهم في مقتل عشان الصيد ما يجريش، أصاب السهم مقاتل الصيد، وأنت كلمتك التي رميت بها مسلما أو مسلمة بالزنا سماها الله رميا إشارة إلى أنها أصابت مقاتل الأنفس والأعراض، قتلت أنفسا، قتلت أعراضا، قتلت عفة، قتلت كرامة. والذين يرمون، خطورة الكلمة، سماها الله رميا لعظيم تأثيرها ولعظيم جرمها ولتبعاتها الثقيلة التي هي أثقل من الرمي بالسهام. والذين يرمون المحصنات، محصنة عفيفة، عفيفة ليه؟ سيبها في حالها. لماذا تفتات على الأعراض؟ امرأة رجعت من العمل متأخرا، كانت فين؟ ربما كانت في المستشفى مع زوجها، وحجز الزوج في المستشفى، امرأة مطلقة معها وليدها مرض، نزلت بالساعة 12 للطبيب والدايب على كتفها سخ، مكست عند الطبيبة نصف ساعة، عادت الساعة الواحد، شايف رجع الساعة كم، شايف الست اللي بعدها جديد، أكيد كانت بتعمل كذا، رجعت بالولد، الولد لسه تعبان، كلمت الطبيبة ولا الطبيب قالت لها انزلي بيه على الدمرداش، نزلت على مستشفى الدمرداش قالوا لازم نحجز الطفل عنده تسمم، حجزوا الطفل، ظلت تبكي بجواره، قالوا لها ارحلي، رجعت وحدها بعيدا عن طفلها تبكي الساعة 3. شوف من الفجر رمت الولد عشان تعمل اللي هي عاوزاه، يا اخي سبب اللي هي فيه، مطلقة وابوها واخوها في مكان بعيد، بينها وبينهم ساعة ونصف، لو انتظرت الأخ أو الأب لمات الولد، فخرجت بحنان الأم وبعطف الأم تبحث عن علاج وليدها، وعادت باكية لترك ولدها في المستشفى على أن تعود له في الصباح، يراها من الذين لا جاية منين، راحت فين، أكيد كذا فجرة، وتتناقل الكلمة وتستباح الأعراض ويستهان بأمر الأعراض. لذلك قال الإسلام ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، شوف التعبير بثم، هنقف معه
لو أتى الأربعة لابد أن يشهدوا شهادة تفصيلية، رأينا كذا منه داخل كذا بدها، كما يدخل القلم الدوات، كما يحدث بين الرجل وامرأته، شهادة تفصيلية. فلو ثلاثة شهدوا شهادة تفصيلية والرابع قال لا ما شفتش، الثلاثة يجلدوا حد القاسف. يعني لو انت شفت واحد بيزن بعينك، شفت بالتفصيل ورحت تشهد لوحدك، تجلد حد القاسف. ما تتكلمش لما تبقوا كام؟ أربعة. وهذا من احتراز الله للأعراض حتى لا تلاك الأعراض. كل واحد مدهي واحد لا يروح يكلم عليه، لا كم؟ أربعة. لو ثلاثة شهدوا ما فيش رابع، ثلاثة يجلدوا حد القذف. يعني المفروض الثلاثة دول ما يتكلموش لما يجيبوا رابع، والرابع يقول أنا شفت زي ما هم شافوا، شهادة تفصيلية. شوف القرآن يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم للتراخي الزمني دخل محمد ثم علي، يعني علي بعد محمد بفترة طويلة. هل المعنى ثم لم يأتوا بالشهداء أي أمهلوهم فترة يصح معها جمعهم للشهود؟ ممكن، بس مش كل ثم في التاريخ ده للتراخي في القرآن، ده في ثم ما تنفعش للتراخي. قال الله عز وجل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. الآية واردة مورد الذم لبني إسرائيل، لو قلت ثم للتراخي الزبري يبقى ماتح. ثم قست قلوبكم يعني لانت القلوب واعتبرت وانزجرت فترة طويلة ثم قست، مش ده المراد. قصة رجل قتل، قتله ابن أخيه وبنو إسرائيل لا يعلمون من القاتل. قال سيدنا موسى نعمل إيه؟ قال لهم اذبحوا بقرة وخذوا بعض عظامها واضربوه بها وقولوا بسم الله يقوم يقول لكم من قتله. القصة طويلة، فضلوا يتشددوا إلى أن شدد الله عليهم إلى أن وصلوا للناقة المعلومة وذبحوها وأخذوا عظمها وضربوا الميت، فقام وقال قتلني ولد أخي لي يرثني. الشاهد فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه فأحياه الله فشهد، فرأوا آية عظيمة في البعث، فقال الله كذلك يعني مثل هذا الذي رأيته يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. شافوا مثال حي للبعث. ثم أي بعدما رأيتم هذا قست القلوب، هل بعد فترة طويلة قست القلوب؟ الإجابة لا. بل إيه؟ قال الزمخشري ثم هنا للاستبعاد. هو رحمه الله أول من افترع هذا الباب الإمام الزمخشري. ثم قست قلوبكم للاستبعاد أي كان مستبعدا أن تقسو القلوب بعدما رأت ما رأت. يبقى ثم مش للتراخي الزمن إنما للاستبعاد، أمر مستبعد. شوف المعنى كده في الآية، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، مستبعد أن يأتي مسلم ويتكلم في عرض مسلم وليس معه شهود، أو مستبعد أن يأتي مسلم ويتكلم في عرض مسلم بلا شهود وقد علم العقوبة. مستبعد أن تتكلم في عرض مسلم وليس معك شهود، مستبعد أن تطلق لسانك في عرض أخيك المسلم وليس معك شهود،
وقد علمت العقوبة. افهم بقى، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. قف، الزاني غير المحصن 100 جلد، الذي اتهم غيره بالزنا بلا بينة 80 جلدة. قريبة صح؟ صاحب الفعل 100 جلدة، اللي قال كلمة بس 80 جلدة. جعل الله عقوبة المتهم بالزنا قريبة من عقوبة من زنى، درءا للشبهة وغلقا لباب الفتنة وحربا على ألسن تستسهل الكلام في الأعراض. فاهم دينك؟ شوف الإسلام، مش عاوز اللسان ده ياخد في الأعراض. يلجمه، يقوضه. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حديث النبي لمعاذ في الصحيح. كلمة تودي جهنم، كلمة تحل لك امرأتك، وكلمة تحرم عليك امرأتك، وكلمة تدخلك الإسلام، وكلمة تخرجك منه، وكلمة تدخلك الجنة، وكلمة تدخلك النار، وكلمة تزهق أرواحا. كم من أرواح أزهقت بكلمة؟ خطورة الكلمة في الإسلام. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلد. 80 جلد عشان كلمة، وصاحب الفعل غير المحصن 100 جلد، الفرق 20 جلد، الخمس. ده أمر خطير محتاج فهم. جعل الله عقوبة من تكلم قريبة من عقوبة من فعل، لأن الإسلام لا يريد الفعل ولا يريد الكلمة، لأن تداول الكلمة حرب على العفة في الأمة. الله. فاجلدوهم 80 جلد، حكم عقوبة أولى. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. دخلنا على أمر العدالة. حضرتك كنت عدلا مسموع الكلمة مأخوذا بشهادتك بهذه الكلمة، خرجت من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق الذي به ترد شهادتك. شهادتك ترد. الله. ليه يا مولانا الحكم ده؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لو جه نفس الراجل تاني يوم يشهد على امرأة بالزنا نصدقه؟ لا. لو رجل اتهم امرأة بالزنا وأتى بشهود 4 منهم هذا الذي حد حد القذف، نعتبرهم 3، نقول له هات رابع غير ده، شهادتك غير مقبولة. قول يعني عدالتك سقطت. نشك في دينك وخلق وأمانة وخلقك وأمانتك. عقوبة لك وحفاظا على الأعراض منك.
فتحيا وأنت ميت، تتكلم ولا قيمة لكلامك، تفعل ولا يعتد بفعلك. عقوبة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. بس، وأولئك هم الفاسقون. يجلد 80 جلد، ترد شهادته، يحكم بفسقه. لما؟ حفظا على الأعراض. إن الذين تابوا، فتح لباب التوبة، يتشال الثلاثة ولا الأخير بس؟ يعني لو تاب يجلد ولا لا؟ لا يجلد. طب ترد شهادته ولا تقبل شهادته؟ طب يبقى فاسق ولا لا؟ لا ينفى عنه الفسق باتفاق، إنما دخول الثانية فيها فيه خلاف. أصل المسألة مجيء الاستثناء بعد متعدد ومعطوفات، أيعود إلى الأخير أم إلى الكل؟ خلاف بين الشافعية وبين الحنفية في باب الأصول، يرجع إليه طالب العلم وسنؤصل له الحلقة القادمة. لكن قبل أن نرحل نقول: انظروا إلى قسوة الإسلام في محله، وإلى لين الإسلام في محله، انظروا إلى الرحمة في محله، وإلى الشدة في محله. إن هذه الآية كفيلة بتربية الأمة الإسلامية، إن أخذت الأمة بمنهج الإسلام المتكامل بحيث وضعت الأمر في محله، فالموطن الذي تحتاج الأمة فيه لشدة اشتدت واحتدت، والموطن الذي تحتاج فيه للين ورحمة لانت ورحمت. إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نكمل المسيرة. اللهم إنا نسألك ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الجبروت على خلقك. ربي ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب فرج كربنا وكرب إخواننا في فلسطين وسوريا وبرما ومالي. رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. رب إن عبدك بشار تجبر على خلقك وأنت الواحد القهار. رب اقصب ظهره وعجل زواله، وعجل نقمتك منه ومن الظالمين من أمثاله. ربي إنا نقسم عليك بك أن تقر عيوننا برؤية الشريعة حاكمة لنا قبل أن نلقاك. رب احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رب احفظ مصر من التشيع. رب احفظ مصر من الشيعة اليهود وإسرائيل وأمريكا وكل من أراد بنا شرا. رب احفظنا من شر كل ذي شر. رب من أرادنا وبلادنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وبلادنا بشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه. رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معجزة الإسلام الكبرى فيها